في العلية يمثل الانعزال عن العالم انتظارا للمهمة العظيمة التي كانوا عتيدين ان يقوموا بها. يحل الروح القدس عليهم بعد كده ينطلقوا بالخدمة. كانت هذه الفترة مليئة بالصلوات، صلوات كل اعضاء الكنيسة الاولى رجالا ونساء. كانوا يتدربون على طريقة التفكير الجديدة في سيدهم الذي لا يراه الآن ولكنه كان قريبا منهم. كانوا يتعلمون كيف يتحدثون إليه بالصلاة بينما هم لا يرونه بالجسد. اجتماعات الصلاة العليا اللي ذكرت بأورشليم تمثل أول اجتماعات الصلاة في الكنيسة المسيحية وأقواها، وهي خير مثال ما ينبغي أن تكون عليه اجتماعات الصلاة في الكنيسة. إيه ملاحظاتنا على الاجتماعات الصلاة العليا بتاع الصيون؟ أول حاجة نلاحظ على هذه الاجتماعات حضور كل اعضاء الكنيسة المؤمنين رجالا ونساء، وزي ما قلت ان عددهم كان 120. لم يحدث ان مشاغل الرجال عقبة ولا شؤون النساء المنزلية منعتهم، كلهم حاضرين في مهمة خطيرة. طبعا ده وضع يعني خاص، احنا ما نقولش دلوقتي ان احنا نسيب الاعمال بتاعتنا وننقطع للصلاة، انما احنا بنمر بفترات في تاريخ كنيستنا الان في غاية الخطورة. نحن في منعطف شديد الاحرار، ويا ترى لو قلنا ان في اجتماع صلاة في الكنيسة هل كلنا حنين؟ ومش هل كلنا حنين، وربنا لا يهمه الكم انما يهمه الكيف كما سوف نرى. انما اول ملاحظة على اجتماع الصلاة بتاع عودية صيون هو حضور الجميع، كل المؤمنين كلهم. وفي تلك الايام قال بطرس في وسط التلاميذ، وكل التلاميذ يعني المؤمنين كما قلت لكم مرارا، ليس كل رسول ليس كل تلميذ رسولا، ولكن كل رسول تلميذ لانه متتلمذ على الرب. وكان عدة اسماء معا نحو 120. النقطة الثانية اللي نلاحظها على اجتماع الصلاة العلية هي وحدة الروح والفكر والقصد التي جمعت جميع المجتمعين. ماذا يقول الكتاب هنا؟ انهم هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة، والعبارة دي هنحللها بعدين في اول الاصحاح الثاني لانها بتتكرر كتير خالص في سفر الاعمال. هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة، ده العدد 14، على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم ام يسوع مع الكل. يعني وحدة الروح والفكر والأرض، دول جايين ليه؟ قاعدين ليه بيصلوا؟ لا شيء أقوى من هذا في إجابة الصلاة. ومن أجل هذا قال المسيح: إن اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه فإنه يقول لهما من قبل أبي الذي في السماوات. ده متى 18 عدد 19. النقطة الثالثة ان لاحظ على اجتماع الصلاح الاول بتاع الفترة بين الصعود وبين الصعود وحلول الروح القدس المصابرة على الصلاة. وكما سيأتي الكلام الصلاة دي عنصر اساسي في حياتنا الروحية، حتى ان معلمنا بولس يقول لا تهتموا بشيء بس ونسكت نبقى ناس كده كسالة، لا شوفوا التكملة، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم قلبكم لدى الله. ويقول لتعلم قلبكم لدى الله على الرغم من الله، الله يعلم قلبنا قبل ان نطلب منه، زي ما يقول المسيح لو المد لان ابوكم السماوي يعلم ما تصلون اليه قبل ان تطلبوه. ومع ذلك يقول لتعلم طلباتكم لدى الله، لان تشبث الانسان بالطلبة ومثابرته على هذه الطلبة انما يقدم دليلا على ان الانسان عاوز الحاجة دي. وماذا نلاحظ ايضا على اجتماع الصلاة في علية صهيون في الفترة من الصعود الى حلول الروح القدس؟ نلاحظ ان النساء كانوا عنصر بارز. بعد ما اتكلم على الرسل يقول هؤلاء كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم ام يسوع ومع اخوته. حكاية النساء في الكنيسة الاولى تحتاج لوقفة. المرأة في اليهودية كانت بمعزل عن الخدمة الدينية، ملهاش علاقة بالخدمة الدينية ابدا. ونظر معلم اليهود الى المرأة نظرة احتقار، لكن نرى ان المسيحية رفعت من قدر المرأة خصوصا بعد ان اتى الرب يسوع متجسدا من العذراء مريم. العذراء مريم دي حلقة الوسط، وهي التي رفعت بنات جنسها، بل رفعت الجنس البشري كله. ويقدم لنا الانجيل المقدس مجموعة كبيرة من التلميذات، التلميذات هنا يعني المؤمنات والمحبات اللائي التفقن حول الرب يسوع، وخلدت اسماءهن من بينهن مريم زوجة قلوبة، وسالومي امرأة زبدي وهي في نفس الوقت ام الرسولين يعقوب ويوحنا، ومريم ومرثا ومريم المجدلية. ويضاف اليهن بعض النساء النبيلات اللائي خدمنا ابن الانسان ربنا يسوع المسيح بعواطفهن واموالهن. النساء بيمثلوا نص المجتمع، لذا لا يمكن اغفال هذه القوة وهذه الطاقة البشرية الكبيرة. ومن البداية، من بداية تاريخ المسيحية، اشترك النساء مع الرجال في كل المواعيد الخلاصية. ليس الرجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرجل. ونجد النساء اشتركنا في حياة الكنيسة الاولى في اجتماعات الصلاة، وحمل عليهن الروح القدس ايضا مع الرسل والتلاميذ يوم الخمسين. وهكذا ظهرت في الكنيسة الاولى عينات ممتازة من الخادمات. شغلكم كانت ايه؟ شغلانتهم انهم كانوا او كنا يخدمنا في القطاع النسوي، قطاع النساء والفتيات بنص المجتمع بيخدموا في هذا القطاع. والعهد الجديد يسجل لنا بفخر اسماء عينات ممتازه من الخادمات، من امثلتهن طابيصه في يافا اللي بنقرا عنها في اعمال 9، وبنات بلبس المبشر الاربع في مدينه قيصريه، وبرسكيلا التي كانت تذكر قبل جوزها اكيلا، وفيبي الشماسه بتاع كنيسه كنخريه المجاوره لمدينه كورنثوس. وفي الاصحاح الاخير من رساله معلمنا بولس الرسول الى الاصحاح 16 رسالته الى اهل روميا، يحمل معلمنا بولس تحياته الى عدد كبير من النساء المؤمنات الخادمات اللائي خدمنا في عاصمة الامبراطورية في روم. الاصحاح 16 من رسالة روميا: اوصي اليكم باختنا فيبي التي هي خادمة الكنيسة التي في كنخريا، كي تقبلوها في الرب كما يحق للقديسين، وتقوم لها في اي شيء احتاجته منكم، لانها صارت مساعدة لكثيرين ولي انا ايضا. شوفوا الوصف بتاع بولس ليها. سلموا على برسكيلا واكيلا، اسمها بيجي قبل جزء، العاملين معي في المسيح يسوع، اللذين وضعا عنقيهما من اجل حياتي. يظهر، ودي نقطة ما ذكرتش في سفر الاعمال، يظهر مرة كان بولس تعرض لمؤامرة قتل وهم فدوه بحياته. اللذين وضع عنقيهما من اجل حياتي، اللذين لست انا وحدي اشكرهما بل ايضا جميع كنائس الامم. وفي العدد 6 سلموا على مريم التي تعبت لاجلنا كثيرا. العدد 12 سلموا على تريفينا وتريفوسا التاعبتين في الرب. سلموا على برسيس المحبوبة التي تعبت كثيرا في الرب. يسلم على عدد كبير من النساء اللائي خدمنا. الرسالة الرومية كتبها بولس من مدينة كورنثوس في سنة 57، روما عاصمة الامبراطورية الرومانية وعاصمة العالم في ذلك الوقت. دور خدمة في روما في وقت مبكر. احنا الحقيقة تاريخ الكنيسة المبكر نحن نجهل الكثير عنها، والمجرد الاسماء اللي ذكرت نحن ما نعرفش حاجة عنهم ابدا، وان عرفنا فنحن نعرف القليل. النساء في الكنيسة الأولى كانوا يخدموا شماسات، وكلمة شماس ديكون ديكوس باليوناني يعني خادم، في كلمتين في اليوناني معناها خادم، في الخادم الديني ديكوس، وفي الخادم بتاع البيت سيرفن اسمه دولوس باليوناني. انما الكلام اللي هنا كله على الخدمة الدينية، فما يقول فيه خادمة الكنيسة التي في كنخريا بيتكلم عليها كناحية الدياكونية، الخدمة الدياكونية بتاعت الكنيسة. هم خدموا كشماسات، والشماسة في الكنيسة ما تخدمش هنا، الشماسة في الكنيسة لا يوضع عليها اليد ايضا، وانما تتلى عليها صلوات، وده تفويض من الكنيسة انها تخدم في الخدمات المختصة بالنساء او تخدم في القطاع النساء. وفي طعمة ثانية هي طعمة العذارة وهي طعمة كبيرة وكلمت عنها قوانين الرسل. وفي طعمة مهمة جدا اتكلم عنها بولس الرسول في رسائله الرعوية هن الارامل. الارامل وقال ان لا تكتسب ارملة ارملة قبل ما يكون سنها 60 سنة. واشترط فيها مواصفات حتى ان القديس يوحنا ذاهبيثم يقول ايه ده؟ ده الشروط المطلوبة في الارملة هي الشروط المطلوبة في الاسقف. فالمهم النساء في الكنيسة الاولى كنا يقمنا بواجبات كبيرة وجليلة وخطيرة. تصوروا ان في هي اللي تحمل الرسالة بتاع بولس الرسول من كورنثوس لروما هي اللي سافر بايه. احنا بنتكلم عن حاجة حصلت من 2000 سنة. مش النهاردة نحط رجلنا في باخرة او في طيارة بعد كذا ساعة نبقى بالحتة اللي احنا عاوزين نقصدها. فكروا بالكلام كيف ان بولس يملي هذه الرسالة على فيدي لتكتبها وبعد كده تحملها الى كنيسة روميا. وده كل يورينا مكانة النساء في الكنيسة المسيحية. ولازم ان الستات والفتيات يشدوا حيلهم لكي يعملن ويخدمن في القطاع النسوي بتاع الفتيات والنساء. نخلص الجزء ده بتاع الاصحاح الاولاني معلش. نيجي النقطة بتاع الاختيار مكياس بدل يهوذا الثاني. بعد الصعود اي بعد مضي اكثر من 40 يوم على موت المسيح في الفترة بين الصعود وحلول الروح القدس قام بطرس وسط التلاميذ يعني المؤمنين يناشدهم ان يختاروا بدل يهوذا الخائن. ومن هنا كان تقليد كنيستنا من رسامة اسقف جديد بدل اخر بعد ما يرضع بعد ان يكون قد مضى عليه على انتقال اكثر من 40 يوم. الخطاب بتاع بطرس اللي قالوا بخصوص اختيار بدل يهوذا خطاب بالغ الأهمية لأنه يوضح لنا طريقة اختيار الأساقفة اللي هم خلفاء الرسل. أولا نلاحظ أن كل أعضاء الكنيسة وقت ذاك اشتركوا في الاختيار طبعا لأن عددهم كان محدود وأن الأمر لم يتم بالتعيين بل بالاختيار. شرط أساسي رؤية في هذا الاختيار أن يكون المختار قد لازم الرب يسوع. فينبغي أن الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل إلينا الرب يسوع وخرج منذ معمودية يوحنا إلى اليوم الذي ارتفع فيه عنا يصير واحد منهم شاهدا معنا في قيامته. يعني واحد من التلميذ لان المسيح عين 12 تلميذ وعين 70 اخرين. ايه ان هو يشترط ان الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل الينا الرب يسوع وخرج منذ معمودية يوحنا الى اليوم الذي ارتفع فيه عنا واحد منهم يصير معنا شاهدا بقيامته. ايه معنى الكلام ده؟ واحد من اللي التصقوا الكلام ده معناه واحد من اللي التصقوا بالرب يسوع. ان يكون المختار قد لازم الرب يسوع منذ بداية عمل انقراضي حتى صعوده الى السماء. الشرط ده يشير الى حياة الاتصال بالرب لكي يكون شاهدا له عن خبرة شخصية. اختاروا اثنين، يوسف الذي يدعى بركات الملقب يوسف ومتياس، دول توفر فيهم كل الشروط. وبعدين وقفوا الرسل حائرين مش عارفين دول من السبعين رسول اللي المسيح اختارهم. طيب المسيح اختار اثنين، طبعا اختياره صالح مش قادرين يحددوا، ولذلك التجوا الى الله بالصلاة يقول فاقاموا اثنين فلان وفلان وصلوا قائلين ايها الرب العارف قلوب الجميع عين انت من هذين الاثنين ايا اخترت ليأخذ قرعة هذه الخدمة والرسالة التي تعداها يهوذا ليذهب الى مكان. ثم القوا قرعتهم فوقعت القرعة على مكان. والكلام عن القرعة ده عاوز كلام كتير، يبدو ان الناس تفكر ان ممكن الواحد يعمل قرعة اي حاجة. لا، سأؤجل الكلام عن موضوع القرعة الى المرة المقبلة لان نحتاج الى كلام كثير. ثم خلينا تأملات الكلمة بتاع القدس، خلينا واقفين عند موضوع القرعة، والرب يبارك على هذه الكلمات ويثبتها في قلوبنا، وله كل المجد والكرامة والمجد.
نحن ما زلنا حتى الآن يا أحبائي في الإصحاح الأول من سفر أعمال آبائنا الرسل الأطهار، وحاجة كويسة إن احنا نتكلم النهاردة ونحن نحتفل بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس. احنا وقفنا المرة اللي فاتت على نقطة حساسة وجدت انها تحتاج الى مزيد من الشرح بالنسبة لحياتنا العملية. قبل حلول الروح القدس مدة العشر ايام اللي بين عيد الصعود، لان المسيح صعد في اليوم الاربعين من قيامته، والروح القدس حل على الرسل والتلاميذ وكل اعضاء الكنيسة الاولى في اليوم الخمسين من قيامته، يعني هم قعدوا بين الصعود ويوم الخمسين عشر ايام في انتظار موعد الآب اللي هو الروح القدس. ففي الفترة دي كانوا مجتمعين في العلية بتاع صيون، وقلنا علية صيون دي بيت السيدة مريم ام يوحنا الملقب ماري مرقس، اللي هو ماري مرقس الكروز الديار بتاعتنا، وكانوا مواظبين على الصلاة ومعهم النساء. اتكلمنا عن حاجات المرة اللي فاتت. وبعدين في الفترة دي برضو فترة العشر ايام وفي العلية وقف بطرس الرسول والقى خطابا قصيرا بيطلب فيه من اعضاء الكنيسة الاولى ان هم يختاروا واحد بدل يهوذا الاسخريوطي الذي انتحر ندما بعد ان سلم المخلص الى الكهنة ورؤساء الكهنة وفرق اليهود. وهم صلوا صلاة هنتكلم عن بعض حاجات منها، وفي اخر الصلاة دي هي هم اختاروا اثنين واشترطوا فيهم شروط ان هم يكون معاهم في الفترة بتاعة كرازة المسيح، يكونوا شافوا الاعمال بتاعته وبالذات يكونوا شاهدين بقيامته. والكلام عن قيامة المسيح هيجي بعد كده لان ده حجر الزاوية في ايماننا المسيح، ان المسيح قام من بين الاموات، مش انه اقام موته قام بسلطان لاهوتي لم يقمه احد. وحنشوف امثلة عديدة من الكلام اللي في سفر الاعمال كيف ان التبشير الاولاني بالمسيح كان حجر الزاوية فيه، والنقطة الاساسية هو قيامة المسيح من بين الاموات. فهم حابوا يكملوا العدد 12 دول اللي حاجزوا على 12 كرسي ليدينوا اصفار اسرائيل الكام 12، ويختاروا 2 بحسب فهمهم، اولهم يوسف الذي يدعى برساب المنقب يسطس، والتاني متياس. مش قادرين يميزوا واحد من الاثنين احسن من بعض، مش قادرين يشوفوا حاجة، والاثنين ينطبق عليهم الشروط ان هم كانوا متابعين لحياة المسيح بالجسد على الارض. وصلوا قائلين ايها الرب العارف قلوب الجميع، عين انت من هذين الاثنين ايا اخترت ليأخذ قرعة هذه الخدمة والرسالة التي تعداها يهوذا ليذهب الى مكاني. ثم القوا قرعتهم ووقعت القرعة على متياس فحسب مع الاحد عشر رسول. النقطة اللي وقفنا عندها مسألة القرعة، اولا دي المرة الوحيدة في العهد الجديد اللي ورد فيه ذكر القرعة، مرة الوحيدة. اليهود عرفوا القرعة. اللي بيخليني يعني اتوقف عند النقطة دي، في بعض الناس عاوزين يعرفوا ارادة ربنا، يقولوا احنا نعمل قداس ونحط ورق مكتوب فيه الحاجة دي او الحاجة دي. وقوى الاحساس بان ده ممكن ينظر ارادة الله ان الاثنين البطاركة الاخرين ابتداء من بابا كرولوس الثالث المتنيح والبابا الانبا شهود الثالث الحالي اطال الله حياته، الاثنين جمع عن طريق القرعة، ولذلك القرعة حية في اذهان الناس. اولا في تاريخ الكنيسة، ومش في كنيستنا بس، في الكنيسة السريانية ايضا، اما كانوا بيحبوا ان هم يعملوا قرعة كانوا بالاضافة الى اسماء المرشحين كان بيحطوا ورقة بيضة او الله يختار، ورقة مكتوب عليها الله يختار. انا شخصيا لا اوافق على القرعة دي، ملهاش علاقة بالاباء البقرقة اللي جم، انما كمبدأ في التعليم الروحي اذا كان معرفة ارادة الله عن طريق قداس وقرعة ما كان اسهل وما كان ايسر ان الانسان يعرف ارادة الله. القداس مش مشكلة، ده احنا كل يوم بنصلي. قرعة مش مشكلة، كون الانسان يكتب على ورقة وبعدين يجيب طفل عشان يسحب ورقة من الورق ده محطوطة في الصينية اللي بعد غسلها اللي كان فيها الجسد، دي مش مشكلة. انما انا لا اعتقد اطلاقا ان ارادة الله تظهر بهذه الطريقة. ولذلك الناس اللي بياخدوا رأي في الحكاية دي انا لا انصحهم ابدا. وفي امور، الامور حاجة من اثنين، اما ابيض واسود، وده التمييز بينهم سهل، ابيض واسود مش مثلا لون رمادي يعني لون قريب من الالوان، لا. وطبعا في الحالة دي اذا كان ابيض واسود او كويس وحش ده امر معروف مش محتاج. الحاجة الثانية حاجة ثانية ولنضرب مثلا برضو اولاد برضو بعض اولادنا الشبان والبنات يحاولوا في موضوع الزواج والبتولية ان هم يلجأوا للحكاية دي، وانا لا اعتقد ان الله يظهر ارادته في الموضوع ده بالذات ايضا عن هذا الطريق، لان الطريقين كويسين، من يتزوج يفعل حسنا ومن لا يتزوج يفعل احسن، ولذلك الامر ده الله بيتركه للانسان عشان يظهر محبته لله. الاثنين كويسين، شوف انت عاوز تظهر محبتك لله باي طريقة، انما بالطريقة اللي هي انا شخصيا لا ارى ان هذه الطريقة تظهر ارادة الله. اعرف واحد من اولادنا، واحد من الاباء الكهنة المشهورين والنشيطين في اسكندرية، وبعدين قبل ما يبقى كاهن وقبل ما يتزوج وجاء قال لي انا عملت قرعة، يعني عمل من غير ما يقول لي، قال لي عملت قرعة وطلعت ان انا يعني اعيش حياة التبتكر، وبعدين رجع تاني وتزوج، وهو الانسان الان انسان ناجح في خدمته وموفق كويس قوي. فانا بقول الكلام ده وباكد عليه لان ارادة الله ما تتعرفش بطريقة. انما هنا يظهر سؤال، كيف اعرف ارادة الله؟ دي نقطة مهمة. اولا عشان اعرف ارادة ربنا لازم اكون انا انسان بتاع ربنا، لان الانسان الخاطئ انسان فيه قطيعة بينه وبين الله، في خصومة، والخصومة دي مش الله اللي احدثها، ده الانسان اللي اوجدها. انما بالنسبة للانسان اللي ليه علاقة بربنا بيتعامل معاه وبيعرف صوت الله اللي بيكلمه بيه عن طريق العشرة، زي اتنين معاشرين بعض. ولذلك بالنسبة للإنسان اللي هو ليه عشرة مع ربنا، راحة القلب وراحة الضمير لوضع معين، أنا أحس إن ده صوت من الله وصوت قوي جدا وواضح. كون الإنسان يبقى ضميره مرتاح، فأنا بس أنا اشترطت إن ده إنسان ليه حياة مع الله. خلي بالكم، انما انسان ليه ملوش حياة مع الله وليه اهواء وشهوات ونزوات ومزاج معين، ده حتى لو صلى ربنا كانه بيقول له اديني الحاجة دي، ما بيصلى بيقول له يا رب عرفني السكة تبقى فين. ده احنا شفنا الرسل هنا في حكاية اختيار بدل يهوذا الاسخريوطي، رغم انهم قديسين ورغم انهم اختاروا اثنين من تلامذة المسيح اللي هم من السبعين رسول، ومع ذلك ما قدروش يحددوا، وصلوا وقال له ايها الرب العارف قلب كل واحد عين ايا من الاثنين انت اخترته مش احنا. فمعرفة ارادة الله عن طريق راحة القلب وراحة الضمير، بعتقد انها دي يعني ناحية هامة في الموضوع. نمرة اثنين، الانسان يستطيع ان يعرف ارادة الله عن طريق الاباء الروحيين. انا بروح للانسان بايمان ان ربنا هيكلمني على لسانه وهيديني المشهور على لسانه، الله هيديني، لانه زي ما بيقول في المزمور يعطيك الرب حسب قلبك، يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشورتك. انما كوننا نتوقع ان الله يكلمنا بواسطة حلم او بواسطة رؤية او صوت من السماء، ده مش هيحصل. في بعض الناس ربنا بيعطيهم توجيه وارشاد بالاحلام، ولكن الاستناد الى الاحلام وحدها او المشي تبع الاحلام في خطورة كبيرة جدا، لان ما اكثر الضلالات التي تأتي نتيجة الاحلام. في احلام مظبوطة ومن الله، وفي احلام من الشيطان، وفي احلام نتيجة العقل الباطن. ان الانسان بيفكر في حاجة متعلق بيها، زي ما بيقولوا الجعان يحلم بايه؟ بسوء عيش، مش يحلم انه بياكل، سوء عيش. هذا فيما يتعلق بالقرعة وبمعرفة إرادة الله. نقطة تانية جات في كلام بقى بطرس في الخطاب اللي ألقاه عشان يقول لهم اختاروا بدل يهوذا الإسقريوطي. يقول ايه؟ يقول في تلك الأيام قام بطرس في وسط التلاميذ وكان عدة أسماء معا نحو 120 اللي هو أعضاء الكنيسة الأولى المؤمنين، فقال أيها الرجال الإخوة، كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقال بفم داود عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع. خلي بالك، دليلا يعني ايه؟ وهو اللي دلوهم، هو اللي قدهم بستان جسيماني، وكان مسلك يهوذا مسلكا شائنا ومخجلا، وكان ممكنه حتى لو كانت الخيانة في قلبه ان هو يرشد عن المسيح بطريقة اخرى. ده قال لهم اللي حقبله هو امسكوه وامضوا به بحرص. فكان يهوذا دليلا للذين قبضوا على يسوع. كون الانسان يكون شرير دي حاجة وحشة بطبيعة الحال، انما كونه يكون دليل للاخرين للسير في الشر دي حاجة اوحش. نقطة تانية، فقال بفم داود عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع اذ كان معدودا بيننا من هو. يهوذا اذ كان معدودا بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمة. كلمة دي الواحد يقف قدامها وقفة طويلة. يهوذا كان معدودا بيننا، كان واحد من التلاميذ، بالعكس ده المسيح خصه ان هو يكون امين للصندوق، الصندوق كان معاه. كان معدودا بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمة. ناس كتير استنارت حياتهم وتغيرت لمجرد لقائهم بالرب يسوع، زي زكا مجرد لقائه. اسرع وانزل يا زكا لانه ينبغي اليوم ان اكون في بيتك، ويروح في بيته. انا يا رب اعطي نص اموالي الفقراء، وكنت وقد مشيت باحد ارد له 4 اضعاف، اليوم حصل خلاص لهذا البيت. زكا مثل جميل جدا، هو مثل المرأة السامرية. ناس بمجرد ما قابلوا المسيح استنارت حياتهم. دي السامرية اللي كانت طالعة تملى الجرة بتاعتها ولا الزرعة بتاعتها، نسيت الموضوع ده خالص. دي طالعة تجيب مية، والمية للشرب ولغير الشرب، الأكل طبيخ غسيل غيره. ورغم أن الماء حيوي في استخدامه نسيت، وكل فكرها تحول إلى حاجة تانية، وتركت جرتها زي ما انتوا عارفين، وراحت تقول لأهل مدينتها ألموا انظروا إنسان قال لي كل ما فعلت لعله هو المسيح. يشرب منه ما يعطش الى الابد. دول استمرت حياتهم زكا وسامرية كمثلين، واخرون تخلصوا من ضعفاتهم والامهم بعد ان اتصلوا به، بل والبعض نالوا ذلك بمجرد لمس عضو ثوبه، زي مين؟ المرأة نازفة الدم. اما نيجي للناحية الثانية، يهوذا كان ملازما للرب يسوع المخلص من الخطية، ومع ذلك ملكت الخطية عليه واسقطته وانتهى الى ابشع نهاية. كان معدود بين التلاميذ، يقول كان معدودا بيننا، يعني ايه؟ رسول تلميذ، كان معدودا بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمة. شوفوا يا احبائي، للاسم خلص، الاسم ان انا اسقف او ان انا كاهن اسيس او امس او ان انا راهب او ان انا رهب، الاسم لا يخلص، اللقب لا يخلص، الزي لا يخلص، الخدمة الرسمية في الكنيسة لا تخلص. ومن ايه اللي يخلص؟ الحياة المقدسة من الداخل. كثيرون في العالم ده يحصون في عداد القديسين، وعارفين المسيح كشف الحكاية دي، بيتكلم عن عينات الناس في اليوم الاخير. اما في عينة هتقول له اليس باسمك تنبهنا، وباسمك اخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة، له روح وبعدوا عني معكوس، اني لم اعرفكم قط. والغريب اما تقروا في النسخة الانجليزي بتاع اني لم اعرفكم قط، تلاقوها مكتوبة I have never knew you، يعني الترجمة الحرفية ما سبقش لي ان انا عرفتكم. امال ازاي؟ باسمك تنبأنا، وباسمك اخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة. ممكن انسان يصلي من اجل انسان كاهن، والانسان ده يشفى، الشفاء كيف تم؟ اما عن طريق ايمان المريض نفسه، واما عن طريق ايمان المصلي اللي هو بيصلي، واما لا ده ولا ده، زي المولود اعمى، لكن لكي تظهر ايه اعمال الله فيه. فالحاجات دي كلها اللي بتحصل ليست دليلا، انما الحياة الشخصية والصلة الشخصية هي التي تخلص الإنسان. هو ده اللي هيبقى في السماء حينما يفصل الله بين الزوال والحنطة. هنا مثل الزوال والحنطة ده مثل جميل جدا جدا جدا. المسيح ضرب واحد، سيد زرع حنطة قمح، وبعدين جه عدو والناس نيام زرع زوان، حاجة وحشة. وبعدين لما ابتدوا ينمو ابتدوا يلاحظوا ان في زوان، فطلبوا منه العبيد بتوعه انهم يروحوا يقلعوا الزوان. قال لهم لا، دعوهما ينميان معا الى يوم الحصاد. خلي بالكم من الكلام ده، دعوهما ينميان معا. ايه الحنطة والزوان؟ الحنطة رمز للناس الكويسين، والزوان رمز للناس الاشرار. دعوهما ينميان، انا موافق، هيفضل لغاية يوم القيامة ويوم الدينونة، الكويس جنب الوحش، دعوهما ينميان معا. امال احنا شغلنا
ماذا قال الملكان اللي ظهروا بعد صعود المسيح؟ ماذا قالوا؟ قال للرسل ان يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا الى السماء. حين في رجاء في مجيء سيأتي هكذا. بيتكلم عن مجيء ثاني. مجيء ثاني الذي نحن ننتظر والذي هو خاتمة قانون الإيمان ونترجى أو ننتظر قيامة الموتى وحياة الدهر الآتي. وحياة الدهر الآتي سوف لا تكون إلا بعد أن يأتي ابن الإنسان ربنا يسوع المسيح مرة ثانية يدين الأحياء والأموات. هل يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا؟ وظل المسيحيون في انتظار مجيئه. وعبارة ماران أتى التي ذكرها القديس بولس الرسول في رسائله هي كلمة آرامية معناها تعالى أيها الرب. وهذه العبارة استخدمت في الكنيسة الأولى في الصلوات والتسابيح. ويوحنا الحبيب يختم كتاب الله كله الكتاب المقدس بهذه العبارة تعالى أيها الرب يسوع. وقد ظلت الكنيسة على هذا الرجاء المبارك في مجيء الرب الثاني. وده اللي احنا بنشوفه في رسائل الرسل وفي سفر الرؤيا على وجه الخصوص. لقد صعد الرب الى السماء حتى ما يرسل لنا روحه المعزي ولكي ما يؤذي لنا مكانا حيث هو. والرب من السماء ينظر ويعرف ويلاحظ ويسجل وسوف يدين. واذا كان الامر كذلك فشوفوا معلمنا بطرس الرساله الثانيه بتاعته بيقول فاي اناس يجب ان تكونوا انتم في سيره مقدسه وتقوى منتظرين وطالبين سرعه مجيء يوم الرب. وسمت بعض الملاحظات على صعود المسيح. اولا صعود المسيح يسير في توافق تام مع كل حياة المسيح نفسه. كانت حياة المسيح كلها وتعاليم فائقة للطبيعة. في مولده في عماده أعلنت السماء بنوته للآب. في كل أعماله وتعاليمه كان فارغا للطبيعة. حينما صلب ارتعبت الأرض وتشققت الصخور واظلمت الشمس وفي ثالث يوم قام. وفي صعوده أيضا صعد إلى السماء بقوته مبتلا قوانين الجاذبية الأرضية. كل هذه الأحداث تتفق وتتمشى معا. ولا عجب في ذلك فقد قال عنه أشعياء قديما بروح النبوة ويدعى اسمه عجيبا. وإذا نحن رفضنا أو حذفنا كل ما هو عجيب في حياة المسيح وتاريخه فلا يصبح المسيح مسيحا هنا. النقطة الثانية أو الملاحظة الثانية على صعود المسيح أو فيما يخص بصعود المسيح أن مسلك الرب وقت صعوده يتفق مع كل ما أتاهم الأمر. لقد رفع يديه وبارك تلاميذ، وكان هذا هو عمله دائما، كان هكذا منذ بدء حياته في خدمة الكرازية حتى النهاية. لم تعرف المرارة سبيلا الى قلبه حتى في الصليب، بل ان لحظات الاخيرة على الصليب انما تظهر لنا عظم حبه ومشاركته وعطفه على البشرية. اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. هذا هو مسيحنا منذ البداية إلى أن ارتفع إلى السماء وهو يبارك تلاميذه. حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، ولما دخلوا صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها. إحنا نتوقف هنا أو نتكلم شوية للسفر الكمبرية، نتكلم عن جبل الزيتون. جبل الزيتون يشرف على مدينة أورشليم من جهة الشرق، وقد أطلقت هذه التسمية على هذا الجبل نسبة لكثرة أشجار الزيتون التي كانت تنمو عليه. يفصل جبل الزيتون عن أورشليم وادي قبرون، يقع بستان جثماني على منحدراته إلى الغرب، بينما تقع بيت عنيا وبيت فاري الى الشرق. وهناك احداث كثيرة في حياة الرب يسوع ترتبط بجبل الزيتون. لقد كان جبل الزيتون بمثابة مخدعه ومنبر تعليمه وموضع حديثه مع تلاميذ، وعندنا امثله كثيره على ذلك في متى 21 عدد 1، ولما قربوا ده في دخوله الى اورشليم يعني استعداد الدخول، ولما اقتربوا من اورشليم وجاء الى بيت فاجي عند جبل الزيتون، حينئذ ارسل يسوع تلميذين روحوا للقريه التي امامهما. وفي اصحاح 24 عدد 3 يقول: وفيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم اليه التلاميذ على انفراد قائلين: قل لنا متى يكون هذا، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر. وفي اصحاح 26 من متى عدد 30 بعد ما كلمهم وقال لهم: كلكم تشكون في هذه الليلة، لأنه مكتوب أني أضرب الراعة فتتبدد خراف الرعية. يقول: ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. وفي مرقس 11 عدد 1 ولما قربوا من اورشليم الى بيت فاجي وبيت عني عند جبل الزيتون، برضو دي خاصه بدخوله الى اورشليم. واما نيجي الاصحاح 13 نجد انه كان قاعد وبرضو التلاميذ بيسالوه عن علامات مجيئه ونهايه العالم. في لوقا 19:29 ولما قال هذا تقدم صاعدا الى اورشليم واستقر ببيت فاج وبيت عني عند الجبل الذي يدعى جبل الزيتون. المهم ان جبل الزيتون كما قلت لكم مرتبط بحياه المسيح ارتباط كبير جدا. زي ما قلنا كان بمثابة مخدعه ومنبر تعليم وموضع حديث مع تلاميذه. من جبل الزيتون بدأ الرب يسوع آلامه، ومنه أيضا صعد إلى السماء بمجد عظيم. خلي بالك، بدأ الآلام في جبل الزيتون ومجده اللي هو بتاع الصعود في جبل الزيتون، وهكذا أظهر أن آلام وصعودهم ممجد تجمعهما وحدة واحدة متناسقة. وده اللي بيحدث في حياة أولاد الله، الآلام هي الطريق المؤصلة إلى الإمجاد إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. أما كلامنا عن الأولية فنرجعها إلى المرة القادمة. العلية، انهم صعدوا الى العلية، سوف نتكلم ما تشير اليه روحيا كلمة علية وماذا كان يفعل الرسل في هذه العلية. نتابع دراستنا وتأملاتنا في سفر أعمال آبائنا الرسل الأظهار. لقد تكلمنا عن الصعود في المرة الماضية، واليوم نتابع الكلام فيما بعد الصعود. يقول حينئذ، ارجو ان احنا نكون برضو تذكرنا التمرين بتاع المره اللي فاتت. انا قلت ان كل واحد يجيب الانجيل بتاعه عشان نبالغ، مجرد حمل الانجيل بركه، اللي معاه انجيل يطلعه. احنا دلوقتي في الاصحاح الاول من سفر اعمال الرسل ابتداء من العدد 12. أعمال الرسل الإصحاح الأول ابتداء من عدد 12. يا ريت كل واحد يبقى ماسك الإنجيل بتاعه عشان نعرف كيف نقرأ وكيف ندرس. حينئذ رجل، أي الرسل، حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، الذي هو بالقرب من أورشليم على سفر سبت. كلمنا عن جبل الزيتون المرة الفاتت. ولما دخلوا صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس وفيلبس وتوما وبرتولوماوس ومتى ويعقوب ابن حلفة وسمعان الغيوب ويهوذا اخو يعقوب. هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والخلفة مع النساء ومريم ام يسوع ومع اخوته. وفي تلك الايام قام بطرس في وسط التلاميذ وكان عدة اسماء معا نحو 120، فقال: ايها الرجال الاخوة، كان ينبغي ان يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع، اذ كان معدودا بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمة، فان هذا اقتنى حقلا من اجرة الظلم، واسقط على وجهه انشق من الوسط فانتكبت احشاؤه كلها. وصار ذلك معلوما عند جميع سكان اورشليم حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دم اي حقل دم، لانه مكتوب في سفر المزامير لتصل داره خرابا ولا يكن فيها ساكن ولياخذ وظيفته اخر. فينبغي ان الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل الينا الرب يسوع وخرج منذ معمودية يوحنا الى اليوم الذي ارتفع فيه عنا يصير واحد منهم شاهدا معنا بقيامته. فاقاموا اثنين يوسف الذي يدعى برساب الملقب يوسف ومتياس وصلوا قائلين ايها الرب العارف قلوب الجميع عين انت من هذين الاثنين ايا اخترته ليأخذ قرعة هذه الخدمة والرسالة التي تعداها يهوذا ليذهب الى مكانه. ثم القوا قرعتهم فوقعت القرعة على المتياس فحسب مع احد عشر رسولا لم تزل كلمة الرب تنمو وتزال في هذه البيعة وكل بيعة. امين. احنا طبعا ما بنفصلش كل كلمة انما احنا بنقف وقفات معينة. انا وعدت في اخر كلامي في المرة اللي فاتت ان احنا هنتكلم عن العلية. اذا رجعوا الى اورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون الذي هو بالقرب من اورشليم على سفر سبت. ويحكي السفر سبت دي انتوا عارفين حسب الوصية الرابعة ان يوم السبت يوم مقدس. اذكر يوم السبت المقدس ما كانوش يعملوا فيه عمل. والحقيقة ان فهم اليهود كان فهم حرفي للسبت، ولذلك في نظر اليهود اخطأ المسيح كثيرا انه كان بيعمل معجزات شفاء في يوم السبت، وكان بيقول هذا الانسان ليس من الله لانه يكسر السبت. والمسيح رد عليهم وقال لهم ان الانسان لم يخلق لاجل السبت بل السبت لاجل الانسان اذ هو رب السبت. ايضا معنى الكلام ده ايه؟ الانسان لم يخلق لاجل السبت. السبت بتمثل الوصية. معنى الكلام ده ان الانسان لم يخلق ليستعبد للوصية، ولكن الله اعطى الوصية لكي تكون عونا عونا للانسان وخيرا له وسندا له. لكن اليهود خرجوا من كل ده بحاجات مادية. قالوا صحيح الانسان ما يقدرش ان هو يعمل حاجة يوم السبت، يوم السبت يعقده، انما عند الضرورة القصوى ممكن انه يعني يمشي. وحددوا المسافة اللي يمكن واحد يمشيها يوم السبت وسموها ايه؟ سفر سبت. ولذلك الكلمة دي بتتكرر كثيرا في الاناجيل بالذات سفر سبت. وبرضو قالوا ان الواحد ما يشيلش حاجة يوم السبت، وممكن عند الضرورة يشيل حاجة في وزن الدين. فده بس تعليق على كلمة الذي هو القرب اللي هو جبل الزيتون الذي هو القرب من اورشليم على سفر سبت قريب خالص. نيجي بقى للكلام بتاعنا بتاع النهارده. ولما دخلوا الى اورشليم صعدوا الى العلية الذي كانوا يقيمون فيها، وابتدى ان هو يذكر اسماء الرسل ومعهم النساء ومعهم امنا القديسة الطاهرة مريم. كلمة علية يعني ايه؟ علية يعني حضرة علوية، حضرة علوية. زي مثلا الأوص والصفحة والحاجة، بس بقى في وقت اليهود كانت حمرة علوية مرتبة. كانت عادة اليهود أن يبنوا أمثال هذه الحمرات العلوية لحياتهم التعبدية، ممكن يطلعوا يصلوا فيها، وده اللي بنقراه عن بطرس في الإصحاح العاشر من سفر أعمال الرسل، أنه صعد إلى واحدة منها ليصلي وهو صائم. الإصحاح عشرة من أعمال الرسل العدد 9، صعد بطرس على السطح ليصلي طبعا في علية نحو الساعة 6. وكنا نقرأ أيضا عن الاجتماع الذي عقده معلمنا بولس في علية في ترواز في أعمال 20 عدد 8. في اول الاسبوع كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا، خاطبهم بولس وهو مزمع ان يمضي في الغد، واطال الكلام الى نصف الليل، وكانت مصابيح كثيره في العليه التي كانوا مجتمعين فيها. فالمهم من هذا الكلام ان العليه وهي حضره علويه كانت مكان للتعبد بالنسبه لليهود. يعني الكلام بصفة عامة، أما في أورشليم بالذات فكانت هذه العليات أو هذه الحجرات العلوية تعد لينزل بها يهود الشتات. اليهود تشتتوا في العالم كله، إنما قلوبهم كانت في أورشليم حيث الهيكل، ولا بد حسب الوصية ان كل ذكر يتراءى لإله اسرائيل في الهيئة على الاقل مرة واحدة في حياته. فلازم بالنسبة لأورشليم النيل. تاني حاجة، أورشليم باعتبار الهيكل في الهيكل فيها كانت القبلة التي يتجه اليها اليهود، وده نقرأ في سفر دانيال حينما صعد الى العلية وفتح القوة بتاع العلية بتاعته جاء اورشليم. فاليهود المشتتين كانوا بيجوا يحضروا عشان يقدموا الذبائح، لان احب اقول لكم حاجة، ان اليهود لم يكن مصرح لهم ان يبنوا سوى هيكل واحد في مدينة اورشليم، ومش بس في مدينة اورشليم، حدد موقع هذا الهيكل. وجامع الصخرة، مسجد الصخرة حاليا، وفوق قدس الاقداس بتاع هيكل اليهود او هيكل سليمان، فوق قدس الاقداس بالصخرة. فهذا المكان كان محددا مش بس بالمدينة اللي هي اورشليم، ولكن المكان بتاعه ايضا محدد. انما كان مصرح لهم ان هم يعملوا ما يسمى بالمجامع اليهودية، مجامع جنب جمع مجمع سيناجوج. اذا اجتمعوا 10 في مكان ممكن ان هم يبنوا مجمع. المجمع اليهودي كانوا بيقروا فيه القراءات المقدسة وبيصلوا فيه، وكان مكانا للتقاضي، وكانت ايضا تتم عملية الختان فيه. انما بالنسبة للهيكل ده مكان تقديم الذبائح. مجامع كانت كثيرة جدا في العالم كله، ومدينة اورشليم في زمن المسيح كان فيها حوالي 400 مجمع، والمجامع بتاع اورشليم كانت بتتميز بانها بعض هذه المجامع بتتكلم بلغات مختلفة، لان اليهود لما تشتتوا في انحاء العالم نسيوا اللسان بتاعهم او اللغة بتاعتهم. فكان ليهم مجامع بتتكلم باللغة بتاعتهم، كل واحد يروح المجمع، كان في حوالي 400 مجمع في اورشليم في زمن المسيح. وفي كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان في روما شفت هناك طبعا الاخوان الكاثوليك عندهم ما يسمى كرسي اعتراف، المكان اللي بيعترفوا فيه كل كرسي اعتراف مكتوب عليه ده بالانجليزي ده بالفرنساوي ده بالتولياني ده باللغه الفلانيه، عشان ناس من جهات مختلفه من العالم بييجوا عشان يزوروا هذه الكنيسه، عاوزين يتناولوا عاوزين يعترفوا، فيدخل في احدى كراسي الاعتراف دي ويجد الكاهن الذي يتكلم اللغه بتاعته في انتظاره. فهذه العلميات اللي كانت في اورشليم كانت بغرض نزول يهود الشتات فيها، وكانوا يفدون الى اورشليم في الاعياد المقدسه. وهذه العليه التي صعد اليها التلاميذ وكان معهم النساء وامنا القديسه مريم حسب التقليد الكنسي، كانت هذه العليه هي التي باركها السيد المسيح واكل فيها الفسح الاخير مع تلاميذه، وهي في بيت مريم ام ماري مرقس، ام يوحنا الملقب مرقس، هو ماري مرقس كاروز ديار. في هذه العلية قدم السيد المسيح حديثه الوداعي لتلاميذ، وفي هذه العلية اعطاهم جسده ودمه الاقدسين، وفي هذه العلية كان يظهر لتلاميذه في مدة 40 يوما التي اعقبت القيامة، وكان يدخل اليهم والابواب والنوافذ مغلقة، كان يمنحهم سلامه وكان يسلمهم عن الامور المختصة بملكوت الله، ودي حاجة احنا تكلمنا منها. وفي هذه العلية بعد ايام قليلة من الصعود 10 ايام حل الروح القدس على الكنيسة كلها، وما نقول الكنيسة كلها الناس المجتمعين في العلية، وكان عددهم في ذلك الوقت 120. والعدد هنا مكتوب في العدد 15 من سفر من هذا الاصحاح. في تلك الايام قام بطرس يوسف التلاميذ وكان عدة اسماء مع 120. حل الروح القدس على الكنيسة كلها في يوم 50. الروح القدس الذي قال عنه المسيح ذاك يوم الجمعة في يوحنا 14. في نفس الموضع اللي هو العلي الذي اخلى فيه المسيح نفسه اخذا صورة عرض زي ما علم عالمنا هو اسمه في فيليبي بن سلة، وانحنى في تواضع عجيب وغسل ارض التلاميذ. في نفس هذا الموضع الذي اخلى فيه ذاته وطبع، في نفس هذا الموضع تمجد ايضا ذاك يمجد. حل الروح القدس الذي يمجد المسيح في المكان الذي اخلى فيه نفسه اخذا صورة عبد صائرا في شكل الناس. لقد انتقل التلاميذ من جبل الزيتون، قلنا الزيتون رمز للسلام، انتقل التلاميذ من جبل السلام الى عضية اورشليم، اورشليم يعني مدينة السلام، مدينة سالين، أورسالين، يورسالين، مدينة السلام، والعلية اللي فيها هي علية السلام التي كان المسيح له المن يعطي فيها السلام للتلاميذ. في الجبل رأى التلاميذ المسيح بالجسد صعدا إلى السماء، فامتلأ قلوبهم سلاما. وفي العلية كانوا يسبحون ويباركون من قيل عنه لأنه هو سلام. ده كلام بولس في أفسس 2:14. حينما أراد الرب يسوع أن يبارك تلاميذه البركة الأخيرة قبيل صعوده، أخذهم إلى أحدى قمم جبل الزيتون. القمة دي ما زالت معروفة باسم جبل الصعود لغاية النهار في المزارات، هناك اسم جبل الصعود. أما حب يعطيه السلام أخذهم إلى جبل الصعود، إحدى قمم جبل الزيتون. وحينما أراد أن يتجلى بمجده أخذ ثلاثة منهم إلى جبل طابور. وبعد أن عاين التلاميذ صعود ربهم صعدوا إلى العلية. كل الحاجات دي المسيح يكشف مجده لتلاميذه على جبل عالي جدا في التجلى. المسيح يبارك تلاميذ البركة الأخيرة على إحدى قمم جبل الزيتون، جبل الصعود. التلاميذ يصعدوا إلى علية. إيه المعنى المتواتر في كل هذه المعاني أو كل هذه الألفاظ؟ العلو، السمو، مكان عالي. والمهم مش في المكان، انما دي تشير من زاوية معينة الى ان الانسان الذي يريد ان يعاين مجد الله عليه ان يسمو بالفعل. وهذا ما يرمز اليه جبل الصعود، جبل طابور، علية سجود. ولا يكفي ان الانسان يصعد بجسد الى مكان عالي، اولا يذهب الى موضع نائم، بل الاهم ان يرتفع بقلبه وبفكره الى السماويات. في ناس يتركوا العالم والعالم عايش جوه قلبهم، وفي ناس عايشين في العالم لكن العالم ومحبة العالم لا تعرف سبيلا الى قلوبهم. عشان كده الكاهن في القداس يقول ارفعوا قلوبكم، ويجيب الشعب كله قائلا هي عند الرب. ويا ترى في الوقت ده بتبقى فين؟ احنا من ناحية العبادة يجب ان كل لفظ احنا بنقوله انما يكون معبرا عما في دواخلنا، هي عند الرب. واخشى ما اخشاه ان احنا في هذا الموقف الرهيب واللحظة الرهيبة نكون بنبذل. ممكن نقول هي عند الرب ويكون الفكر في حتة تانية او في شيء ثاني او في شيء شرير في داخل الكنيسة. لا تظنوا ان الانسان حينما يدخل الى الكنيسة يبقى في مأمن، لا. ذا الجهاد القديس يوحنا ذهبي فم يقول رأيت الشيطان بين الصفوف الاولى للكنيسة، والصفوف الاولى دي صفوف المؤمنين. فمش معنى ان انا دخلت الكنيسة وهي مكان مقدس اشتمش عقرب، لا. الجهاد لازم في كل مكان. ممكن الشيطان يسرقني وانا في الكنيسة، يسرق فكري. ولذلك علينا ان احنا نجاهد. في ناس بيفكروا ان حضور القداس لا يحتاج الى جهاد. في ناس بيفكروا ان وهم معتادون ان يصلوا ان احنا ما نصليش بقى في اليوم ده احنا رايحين لنا ساعتين ولا ثلاثه في الكتاب. انما لو علمتم يا احبائي، لو علمتم ان القداس وهو مجموعه صلوات لتقديس الخبز والخمر، هذه الصلوات محتاجه الى صلوات. وجودنا في الكنيسه هذه فتره طويله يحتاج الى معونه من الله عشان فكرنا كله يبقى محضر. ده الكلام دلوقتي مش وقته الكلام ان انا اتكلم على موضوع القداس، انما بعد ما بنقول هي عند الرب وكان بيصلي شويه وبعدين بيقول اديوس، الشمامسه قبل كده بيقولوا قدوس 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 رب الجنود او رب الصباوت، السماء والارض مملوءتان من مجدك الاقدس وكرامتك. وبعدين الكاهن يقول اديوس، دي تسبيحه السمائيين في سفر الرؤيا. خلاص من اللحظه دي احنا فوق مش هنا مش هنا. نفسي وصنبتي الى الله ان ربنا يديكم كلكم انكم تختبروا هذه اللحظات اللي فيها الانسان يبقى بالجسد لكن عايش خارج الجسد. قمه صلواتنا هي في القداس الالهي، ولو اجتمع قديس العالم كله يصلون معه لما بلغت صلواتهم قداسا واحدا، لان في القداس المسيح بيبقى معانا على المسبح. في القداس النقطه دي واضحه جدا في القداس الغروري، يا من بارك في ذلك الزمان الان ايضا بارك. انت اللي بتبارك مش انا، انا صاحب الكاهن الواقف وانا اللي ماسك الجسد، انما انت يا من بارك في ذلك الزمان الان ايضا بارك، يا من قدس في ذلك الزمان الان ايضا قدس. انت يا رب اللي بتقدس، يا من قسم في ذلك الزمان الان ايضا قسم، يا من اعطى تلاميذا في ذلك الزمان اعطنا، وكل شعبك يا ضابطا كل رب. انت المسيح المذبح، اي لحظات هذه المسيح المذبح. يعني احنا في القداس حسب ايماننا الارثوذكسي احنا في حضرة المسيح شخصيا، ده احنا ما بنعرف الانجيل او في احدى الاناجيل الاربعة ونشوف تصرفات المسيح ومعجزات المسيح، والواحد يقول يا ليه كنت انا في الوقت ده موجود عشان اعاين المسيح زي الناس اللي عينوه ونظروه. ده المسيح معاه على المذبح. وفي احدى القسم هو ذا سائل معنا اليوم على هذه المائدة عمانه إلى الهنا، حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله. كائن معنا اليوم على هذه المائدة المذبح عمانه إلى الهنا، ده ايماننا. اللي ما عندوش هذا الايمان اما ايمانه ضعيف واما مش ارثوذكسي في ايمانه، انما ده ايماننا ان اللي بيتحول على المذبح بصلوات التقديس وباستدعاء الروح القدس جسد ودم عمانوئيل الهنا. فيجب الا ننشغل ابدا، ويجب ان احنا نأثر افكار حسب تعبير بولس الرسول لكي يكون مع المسيح في تلك اللحظة. الكلام ده كله اللي بيجي بقولنا كلمة علية، الناس بتروح الأديرة في زيارات وبتروح الأماكن المقدسة زي الكنائس الأثرية في زيارات، كل ده حلو، انما دي لوحدها ما تعملش حاجه اذا ما كنتش انا اتحرك من جوايا عشان استفيد. نقطة ثانية في موضوع هي فترة العشر ايام اللي بين الصعود وبين حلول الروح القدس، وهي ما يمكن ان نسميه انتظار موعد الاب. موعد الاب هو وعده بالروح القدس. لم يحدد المسيح له المجد لتلاميذه موعد ارسال الروح القدس. كل ما اوصاهم به ان ينتظر. سنة. لا تبرحوا اورشليم حتى تلبسوا قوة من الاعالي. لا تبرحوا اورشليم، لا تنطلقوا للخدمة قبل ما تاخدوا القوة التي سيمنحكم اياها الروح القدس. ده كل الاوصاف دي اللي ننتظر. هم في حالة انتظار. اما عن الموعد فقد قال لهم ليس بعد هذه الايام بكثير. وهكذا يريدنا المسيح الهنا ان نكون دائما في حالة انتظار له. واحنا اما بنقرأ في المزامير، مزامير داود، بنقرأ كثير عن الانتظار. النفس التي تنتظر الرب، انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب. نفسي تنتظر الرب اكثر من انتظار الطرار في الصبح وايه مش حصول مجموح والساهرين للفجر. حالة انتظار، انتظار المجيد. ان حالة الانتظار تجعلنا على اهبة الاستعداد، مستعدين للقاء الرب. ونحن لا نعلم اين ومتى نلتقي بالمسيح. لقد التقى بسمعان بطرس على شاطئ بحيرة، والتقى بلاوي اللي هو متى الرسول عندما كان الجباية، والتقى بزكة فوق شجر الجميل، والتقى بالسامرية عند بئر. وكان لقاءه مع بطرس في اول النهار، ولقاءه مع السامرية في الساعة السادسة يعني وقت الظهر، بينما تقابل مع نيقوديموس ليلا. من عرفش هنتقابل معهم، عشان كده لازم نكون مستعدين. وده الانجيل اللي بنقوله في الخدمة الثالثة من صلاة نص الليل، انكم لا تعلمون متى يأتي سيدا. كونوا سائرين. وفي موضع ثاني يقول لانكم لا تعلمون متى يأتي، امساء ام نصف الليل ام صياح الديك ام نهارا. ودي هو اليهود كانوا بيقسموا الليل الى اربع هزع، وهزع جمع هزيع، كل هزيع ثلاث ساعات. الهزيع الاول من ستة لتسعة، والهزيع الثاني من تسعة لاثناشر، والهزيع الثالث من اثناشر لثلاثة، والهزيع الرابع من ثلاثة لستة. وما اقول ان المسيح يقول لانكم لا تعلمون متى يأتي، امساء في الهزيع الاولاني. وحياة الانسان بتشبه بالليل. يأتي في الهزيع الاول مساء اما يكون الانسان شاب. ام في نصف الليل وهو في منتصف وعنفوان شباب، او في صياح الديك. صياح الديك بيبقى في الفجر، الدنيا ظلمة مع النور ابتدى يظهر، والشعر ده ما يبقى اشيب باسود على ابيض. اما نهارا يكون الليل انتهى ويكون الانسان وصل الى مرحلة الشيخوخة. نعرفش عشان كده يجب ان نكون مستعدين.